أولي
ما ينكرون زيارة المؤمنين
كافة، لكن ينكرون ما يقع من بعض الجهل عن زيارة القبور. والحقيقة أن هذا خطأ ولا مؤاخذة، يمكن أن تكون ناقما، وناقل كافر ليس بكافر، وناقل خطأ ليس بمخطئ، لكن هذا الخطأ مستور، يعني قرأناه في عديد من الرسائل أن هذول اللي بيقول الناس عنهم وهابية ينكروا زيارة القبور. لعلكم جميعا تعرفون أن هؤلاء الناس الذين لا يقولون عن أنفسهم نحن وهابيون، وإنما الناس هم الذين يقولون عنهم وهابية، هم لا يعرف تاريخهم إلى أكثر من 200 سنة، لأن أتباع محمد بن عبد الوهاب. هذا الذي يقوله محمد بن عبد الوهاب وجماعته إلى اليوم معروفين من نجديين أو سعوديين، هؤلاء ولدوا بعد ابن تيمية بنحو تقريبا 400 سنة 500 سنة. فابن تيمية يقول بقولهم، وبالمعنى الأدب هم يقولون بقول ابن تيمية. قال ابن تيمية وهابي، وهو وجد قبل محمد بن عبد الوهاب بثلاث أربع قرون. طبعا لا، نعم،
هو أساس، هو مؤسس
لكن تعاليمه
مش
تحت الآن
أساس إن هي السنة الصحيحة. اعتقد هي السنة الصحيحة
صحيح، لكن بعض
فيها مش
هذا التسمية، وإنما تفضلت معقول عن ابن تيمية. هو كذلك، أنا بعتقد الوهابية يختلفون عن سائر المسلمين في شيء. نحن ما من سائر الناس باسم، أما نحن لا نعتقد هذه الكلمة، لأن الحقيقة يقول قائلهم إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. هذا على وزان ما روي عن الإمام الشافعي إن قال إن كان رفضا حب آل محمد فأنا إيش؟ فأنا بأني رافضي. ما فيكم شاعر يصح أن الوزن هذا، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. هو اقتبس منه فقال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. الجماعة النجديين دون هل يقول عنه وهابي يرتقون مع المسلمين في أصول التمذهب، كما أنه غالب المسلمين اليوم إما حنفية أو مالكية أو شافعية أو حنابلة. النجديين دون حنابلة، فهم كسائر المسلمين تماما في التمذهب، يختلفون عن سائر المسلمين في ناهية هامة جدا، وهي فهم التوحيد فهما صحيحا، فهم لكلمة لا إله إلا الله فهما منجيا لقائله من الخلود في النار يوم الله، لأنه قد جاء في القرآن الكريم كما نعلم جميعا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أن يشرك به، اليوم أكثر المسلمين لا يعرفون أنواع الشرك التي تخل بعقيدة لا إله إلا الله، بخلاف المجديين فقد درسوا هذه العقيدة دراسة دقيقة جدا، الأطفال الصغار منهم يعرفون هذه العقيدة ما بأحسن ما يعرفنا الكبراء منا. فهم الحقيقة في مسألة التوحيد قدوة للناس جميعا، لكن ناهي الوهابية هم مذهبيون. نحن نلتقي معهم في التوحيد، نختلف عنهم في التمذهب، فنحن لا نرى أنه يجوز للمسلم أن يتدين وأن يتقرب إلى الله بالتمسك بمذهب إمام أئمة المسلمين لسبب من سببين اثنين. الأول أن هذا التدين، وأنا لا أقول التقليد فأرجو الانتباه، أنا لا أقول لا أرى التقليد، بل أرى التقليد أحيانا ضرورة لكبار العلماء، لكني أقول وأكمل ما أقول لا نرى التدين بالتقليد، أي أن ينشأ الإنسان ما يعرف من دينه إلا مذهبه، ومذهبه شو مذهبه لا فرق إن كان سنيا أو شيعيا أو زيديا أو قاديانيا أو الآخرين. هذا التدين بالتقليد لا نراه، لأن الله عز وجل ذم المشركين على تقليدهم لآبائهم، لكننا نوجب على كل مسلم ما أوجبه الله تبارك وتعالى إن كان عالما أن يأخذ من الكتاب والسنة، وإن كان غير عالم أن يستفيد من العلماء جميعا وليس من عالم واحد. أنا حنفي، حتى لعله من المعروف لديكم أن هذا الجو مش لعم يعيشه حتى الخاصة من المشايخ، يأتي لعمي يسأل أحد المشايخ عن مسألة يقول له أنت شو مذهب، يقول له حنفي، يفتي على مذهب الحنفي، شافي يفتي على مذهب الشافي، هذا إن كان دارس المذاهب، وإلا يفتي على مذهب المذاهب ما يقول له أنت شو مذهب لأنه ما بيعرف المذاهب. بينما واجب العالم أن يفتي بما قال الله تعالى رسول الله، وهو ما في بحث وبحوث طويلة طيب الأئمة من أخذوا، صحيح أخذوا من كتاب الله من حديث رسول الله، ولكن هل كل إمام وكل ما أخذه هذا الإمام من كتاب السنة صواب؟ إذن تعددت الصوابات وتناقضت الأحكام الشرعية، ولعله مثال معروف اليوم، واحد إجا لمس يد امرأة تعلمه ولا لا، المسألة في قولان بل ثلاثة أقوال، انتقد من انتقد، انتقد إن كان بشهوة، ومن انتقد إذا كان بغير شهوة، في قول ثالث إن كان ذاك في المخروج جدا، يعني في مسألة قولين بس، إن كان لمس بشهوة نفض وإلا فلا. القول الثاني ما ينقض مطلقا، أما خروج الدم في ثلاث أقوال ينقض مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا، وهذا مذهب الحنفية. مذهب الشافعي لا ينقض مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا. مذهب الحنابلة إن كان كثيرا نقض وإن كان قليلا لم ينقض. هذه أقوال أئمة بلا شك قالوها باجتهاد وهم مأجورون على كلها، لكن هل هذه الأقوال الثلاث المتناقضة ممكن أن تكون وحي من السماء؟ هذا مستحيل، لأن الله عز وجل مما وصف به كتابه تبارك وتعالى بقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فوجود الاختلاف الكثير في المسألة الواحدة دليل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل. إذن من أين هذا الاختلاف؟ اجتهاد من العلماء، فمن أصاب منهم له أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. لذلك نحن ما نرى أن الإنسان يتدين بتقليد مذهب، لأنه بجوز يكون مذهب الثاني في مسألة ما أصح من المذهب الذي هو عاش عليه. فجماعة المجنين هؤلاء الذين يقال عنهم وهابيين هم في العقيدة لا يؤخذ عليهم شيء أبدا، لكن من حيث التمذهب فهم كسائر المسلمين، إلا طبعا أفراد كما هو في كل المذاهب علماء فحول يدرسون الشريعة على ضوء الكتاب والسنة ويفتون بما يعلمون من الكتاب والسنة، فهؤلاء قلة هنا وهناك في كل البلاد، لكن كأمة أو كشعب بمعنى أصح لغة الشعب النجدي حنبلي، والشعب مثلا تركي حنفي، والشعب المغربي مالكي، والشعب السوري والأردني والمصري حنفي وشافي، يعني هيك وهيك إلى آخره. لكن هذول الجماعة النجديين يتقول عليهم كثيرا بسبب أنه عقيدتهم في الواقع على الكتاب والسنة وبيخالفوا جماهير العلماء المسلمين آنيا في كثير من المسائل، منها ما سبق ذكره آنفا عرضا، فلا يخلون بأن الله عز وجل يكلف عباده ما لا يطيقون، لأن هذا نص القرآن الكريم، لا يقولون يجوز على الله أن يعذب الطائع ويثيب العاصي، لأن هذا يكونه كثير من علماء الكلام. ما أدري إذا كنت أجبتك عن سؤالك. أهلا مرحبا.
الأولياء
موضوع المذاهب، أصلا بقي كلمة حول الأولياء والصالحين فعلا. كثير من المسلمين اليوم ليس فقط في مصر كما أنت أشرت، حتى في سوريا وربما هنا في مقامات يطعن فيها يعني مدفون أولياء أو صالحين، يقصدون بقصد قضاء الحوائج، يتبركوا بقرته الخراب، يأخذوا الخراب مشان الولي يتذكر عند ربه ويطلب منه الحاجة يخلي له إياها. هذه كلها تنافي كلمة طيبة لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق في الدين إلا الله. المسلم حينما يأتي يزور القبر ويطلب منه المدد، يطلب منه المعونة والشفاء ونحو ذلك، هذه كلها شركيات وثنيات يحاربها النجيون أشد المحاربة، لأن كتاب الله قام على ذلك. من الحقائق العلمية التي يغفل عنها المسلمين اليوم إلى القليل منهم أننا نجهل نوع الشرك الذي كان فيه المشركون الذين بعث إليهم الرسول مباشرة وقاتلوه فقاتلهم. شو نوع شركهم؟ يتوهم الكثير أن هؤلاء كانوا ينكرون وجود الله، هذا فقط، هم كانوا يؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، لأن صريح القرآن يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يصرحون بأن الخالق هو واحد لا شريك له. فهذه آية من آيات كثيرة تحكي عنهم إيمانهم بأن الخالق واحد. إذن ما هو كفرهم؟ قال تعالى في الآية الأخرى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فإذا هم غايتهم الله، وحينما اتخذوا الآلهة من دون الله جعلوها وسيلة توصلهم وتقربهم إلى الله تبارك وتعالى. فمن الجهل الفاحش المقيت أن المسلمين ظنوا أن الرسول عليه السلام كان الخلاف بينه وبين المشركين أنهم كانوا ينكرون وجود الله، لا أبدا. وإنما كانوا ينكرون ألوهية الله ليس ألوهية الله لا يؤمنون بالعلانية. بس أرجوك ما تستعجل شوي لأن التوحيد عند آل الأرين ثلاث أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وبعضهم يعبر بتوحيد العبادة، وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. النوع الأول توحيد الربوبية، ثاني توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات. ثلاث أنواع من معاني التوحيد هي توفرت في عقيدة مسلم أو موحد حقا، وهو الفاهم لمعنى لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله بنص القرآن الكريم. فمن آمن بالتوحيد الأول، شو هو توحيد الربوبية؟ والمعنى بالتوحيد الربوبية يعني توحيد الخالقية، يعني ما في خالق مع الله، كما سمعتم آنفا نص القرآن حكاية عن المشركين: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، يقولون العزة ومناة لا، الخالق واحد عندهم. لذلك كان من دلالهم في تربيتهم حول بيت ربهم يقولون لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك. شوف الضلال هذا، تملكه وما ملك، شو الشريك هذا؟ هذا الشريك في العبادة، أي إنهم كانوا يعبدون غير الله. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعترفون، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصرحون بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين. لكن لماذا يعبدونهم؟ لأنهم يستحقون العبادة من دون الله؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء كفروا بتوحيد العبادة، القسم الثاني توحيد العبادة، ما آمنوا بأنهم يعبدون غير الله. وهذا في صريح القرآن: وأخواننا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. شو معنى الآية في هنا؟ طيب من الكلام: والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله. إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. إذن شرك المشركين ليس هو جحدهم وإنكار توحيد الربوبية، توحيد الخالقية، وإنما هو توحيد العبادة، توحيد الألوهية. لذلك في القرآن: وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كثير منا إلى اليوم يفهمون الإله بمعنى الرب، وهذا خطأ فاحش لغة وشرعا، لأن الكافر المشرك من أي نوع كان، من أي ملة كان، إذا قال لا رب إلا الله لم يصبح مسلما، وإنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلما. وإذا قال لا إله إلا الله بمفهوم لا رب إلا الله لم يصر مؤمنا. في إسلام في إيمان، الإسلام ينجي المسلم من أن يدان في الدنيا، أن يعامل معاملة الكفار، لما بيكون في حكم إسلامي في أهلية، أهل الذين لهم الحق أن يعيشوا تحت راية الإسلام وأحكام الإسلام إلى آخره، ودماؤهم محترمة وأموالهم ونساؤهم تماما، لأنه عايشين تحت نظام الإسلام. لكن هذول هم اللاغون ناجي لأنهم مشركون. فهذا المشرك إذا قال لا رب إلا الله لا يصبح مسلما له ما لنا وعليه ما علينا حتى يقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله صار مسلم، لكن إذا قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يصبح مؤمنا، يعني لا ينجو عند الله من قيامه. لماذا؟ لأنه ما زاد على أن ضل على شرك الأول، لأن المشركين كانوا يؤمنون بخالق الكون ويقول لا رب إلا الله فهو مؤمن، والمشركين كانوا مؤمنين بأن الله هو الرب الخالق الواحد. وماذا طلب منهم رسول الله؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. وهم باعتبارهم عرب لما يقولوا قولوا لا إله إلا الله يستكبرون بصريح القرآن، ويعطيوا لا إله إلا الله يستكبرون. ليه؟ لأنه بدنا نخالف آبائنا أيامنا، هكذا وجدنا آبائنا على أمة. ولذلك قالوا متعجبين أجعل الآلهة إله واحدة، ما قالوا أجعل الرب ربا واحدا يا أخواننا، بل هم كانوا يؤمنون بالرب الواحد، لكن ما كانوا يؤمنون بالإله الواحد. وأظن الآن وضع لكم المقصود بالإله الواحد المعبود الواحد، ما كانوا يؤمنون بالمعبود الواحد، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى ويصرحون بقولهم السابق الذكر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا توحيد الربوبية وحده لا يكفي ولا ينجي، لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا التوحيد، وإنما كان كفرهم بتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية هو شيء واحد. أما توحيد الأسماء والصفات فهذا أبعد عن العرب، لأنهم كانوا يعيشون في الجاهلية. كثير من المسلمين اليوم اللي ما درسوا التوحيد تلك الدراسة الدقيقة يقعون في هذه الإشكالات، فيقولون لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله، هذا تفسير قاصر خاطئ لا ينجو به المسلم من عذاب الله، ولا تشمله المغفرة في آية سابقة إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كما أن التوحيد ثلاثة أنواع، الشرك أيضا ثلاثة أنواع. كل توحيد من هذه التوحيدات الثلاث يقابله شرك. توحيد الربوبية بما فيه نفي الخالقية كما هو نظر الدهريين والشيوعيين والذهبيين. توحيد العبادة يقول به كل من يؤمن بالخالق لكن لا يؤمن بالإسلام، لأن الإسلام هو اللي وضح هذه العقيدة، عقيدة التوحيد لهذه الحقائق الثلاثة. الذي يؤمن بأن الله رب واحد لا خالق معه، ويؤمن بأنه لا يستحق العبادة معه سواه ولا يعبد معه غيره بأي نوع من أنواع العبادة، يبقى القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. نعم هذا من الصفات طبعا، لكن نحن نجيب أمثلة واقعية. اليوم لو أخذت أي مسلم مقلق الله هو النافع والضار، لكن شو رأيك بمن يأتي إليه شخص ويطالبه بحق عليه والحق هو في قرارة نفسه ما بيجحده، لكن بده يأكله، يقول له صاحب الحق احلف بالله انه انا مالي عليك حق، يحلف بالله كاذبا. عم في الشام بيقول له واحد للثاني تعال احلف عند السروجي، ما بيحلف. هذا شو بده الناس؟ هذا بدلنا انه هذا مش مؤمن بتوحيد الصفات. يعني ربنا قال وإن تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. الذي ينبغي أن يخشى ويخاف منه هو الله وحده لا شريك له. فما بالك هذا المدين المنكر للحق الذي عليه يحلف بالله كاذبا ولا يخافه، وإذا طلب منه يحلف بالسوجي الموصوف عندنا ببطاع الجمل عنده سلطة بتصرف الكون بيبطع الجمال قوية ما بيحلف لأنه بيخاف إنه يجي بالليل يقطعه هو في فرشته. هذا معناه ما وحد الله في الخوف من الله، لا يخشى إلا الله. وهذا له أمثلة وأمثلة كثيرة، فلنأتي الآن بالمثال الواقعي.
بس بتذكر مرة صغيرة عندنا مجارب المنطقة هون.
إيه؟
أنا في عندنا النبي شعيب. بس على ما واحد يحلف واحد يقول عن النبي شعيب.
شعيب.
هو الشعيب وعند النبي شعيب ممكن يحلف مثل ما اتفضلت على القرآن ويقول ثاني وعلى المصالح أو ما إله أو كذا. يقول روح نحلف عند شعيب. أو يعمل البشر عند شعيب.
شعر الموجود ورسط
على
المسلم بعض التاريخ. نعم عرفنا
ومتدريم المقام
المقام يعني كثير هذا فعل لإلقاء الرهبة في صدور الناس هذا من الشرك في الأشهر. بس أنه هو هذا بارك الله فيه، هذا مش شرك في الربوبية هو ولا شرك العبادي، إنما هو شرك في الصفات. بدنا نجيب لك الآن مثال مزدوج الضلال فيه. أولا شرك الصفات، ومصيبة أخرى التبرك بهذا الشرك. أظن أنكم جميعا تسمعون بالإمام البوصيري الذي له قصيدة في مدح الرسول عليه السلام في برد نعم. مما جاء في شعره في مدحه للنبي عليه السلام قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن عيونك علم اللوح والقلم. سمعت هذا بلا شك ولا مرة تسمعوه. بهذا بعد ما نعرف أنواع التوحيدات الثلاثة وما يقابلها من أنواع الشركيات الثلاثة، حينئذ نعرف أن هذا كلام الشرك في الصفات. ليه؟ لأن ربنا عز وجل في أكثر من آية يصف نفسه بأنه واحد في العلم بالغيب، فهو يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد إلا من يرضى الرسول، ويقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نفي نتبع بإيش؟ بالإثبات الذي بفيد إيش؟ الحصر. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كيف هذا بيقول من جودك الدنيا وضرتها؟ هاي بعدين نعالجها. ومن علومك علم اللوح والقلم، وفي الحديث الصحيح أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. إذا كان الرسول يعلم ما هو كائن إلى يوم القيامة صار شريك مع الله في علمه الغيب. فنحن نقرأ في القرآن لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن ما وقف صاحبنا البوصيري عند هذا، بل قال هذا بعض علمه عليه السلام، لأن هذه من تبع الدنيا عند النحويين. فإن من جودك الدنيا، ما قال فإن جودك الدنيا وضرتها وعلمك علم اللغة. قال فإن من جودك الدنيا ولغتها ومن علومك علم اللغة القرآن. هذا الشرك في الصفات ورفع الرسول عليه السلام إلى مقام الإله في الصفة في العلم الغيب. هذا كفر القرآن. فما بالك نحن نحط المشربية فيها ماء نقرأ عليها البرد هذه وفيها من إرادة الشرك شام نداوي فيها مرضانا. هذا بيمرض المريض الزيادة ما يشفى، لأن هذا طرح عليه روح الشرك والدواب لو كانوا يعلمون. لذلك الحقيقة شرح التوحيد اللي هو مدار كل حول الكلمة الطيبة. لذلك قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحسابها حقهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذه الكلمة حينما تفهم كانا صحيحا بهذه المعاني الثلاثة المقابلة بمعاني ثلاثة أخرى، هذا الذي تشمله الأحاديث المبشرة والمرغبة على القوم الكلمة الطيبة، مثل قول عليه السلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. منافاته وابتعاده عن الشركيات والوثنيات. وخلينا هذا ندخل كمان بواقع ثاني وإن كان دون الأول شرك صريح. شو رأيكم عالمنا الإسلامي اليوم يحلفون كبير الصغير بغير الله عز وجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. كم وكم من الناس هذا بيحلف براسه وهذا بيحلف بشواربه ويمكن ما له شوارب هذه كلها شركيات لا يأبهون لها اطلاقا. ليه؟ ما في مذكر الناس في غفله يعني احسن منها غفله اهل الكهف. 309 لماذا؟ ما في مذكر، ما في معلم خاصة حول ما يتعلق بالتوحيد. مثل حلف بغير الله هذا يجب على المسلمين ينتهوا منه، لا يحلفون إلا بالله، لأنه الأمر كما قال الله مسعود رضي الله عنه، شوف السلف في فهمه، قال لا أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. ترى ما معنى هذا الكلام؟ الكذب هو كبير من الكبائر، كذب بصورة عامة، لكن هو يحلف كاذبا بالله هذا أكبر وأكبر. مع ذلك يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. هل يفهم من التوحيد المعنى السابق بيانه؟ يسهل عليه فهم هذه الكلمة السلفية، كلمة صدرت من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأنه الحلف بغير الله صادق شرك، أما الحلف بالله كاذبا كبيرة معصية يعني. لذلك دار الأمر عنده بين أن يحلف بالله كاذبا وبين أن يحلف بغير الله صادقا. لا بين لك الحلف بالله كاذبا أقوى عنده من أن يعرف غير الله صادقا، ذلك لأنه شرك. قد قال عليه السلام من حلف بغير الله فقد أشرك. في من هذا النوع أيضا أشياء كثيرة، بس ما أدري إذا كان مستعمل عندكم مثله، ربما لأن البلاد قريبة بعض من بعض. وأنا لسه ما تعودت على اللهجة الأردنية هنا. أما في بلادنا بيقول الواحد بعد ما بكلفه بعمل وبيصف يصل أحد المعنى الثاني بيقول ترى ما بيغير ألا وأنت ما بيغير ألا وأنت في عن طريق تعلمون شو هذا كله من نوع الشرك. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة يوما فقام رجل من الصحابة فقال ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. لكن أنا ما بستغرب من اليوم نقول نحن ما شاء الله وشاء فلان وما يقول ما شاء الله وحده، أو كما في الرواية الأخرى يقول ما شاء الله وشاء فلان، ما يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن نحن عرب اسما لكن هاجب فعلا. ما دارتنا لغتنا العربية الأصيلة سيناء. مين من عامة الناس بفرق بين ما شاء الله وفلان بين ما شاء الله ثم فلان؟ ثم هاي بسيط يعني مرتبة ثانية الجوال لمطلق الجمع. لذلك أنكر رسول عليه السلام على ذلك الرجل لما قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده، في رواية أخرى قل ما شاء الله ثم شئت. في حديث آخر عجيب يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أصحابه يقول يا رسول الله رأيت البارحة في المنام بينما أنا أمشي في طريق من طرق المدينة لقيت رجلا من اليهود فقلت له يا فلان لم يقوم أنتم معشر يهود لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير بن الله. يقول الصحابي فقال لي في المنام ولم يقوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم تابع طريقه ألاقي رجلا من النصارى فقال لي نعم القوم أنتم معشر النصارى لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال له النصارى نعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. هذه رؤيا. قال له هل قصصت على أحد؟ قال لا. فصعد الرسول عليه السلام المنبر وجمع الصحابة قال لقد كنت أسمع منكم كلمة تقولونها فأستحي منكم فلا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده. كل هذه الأشياء يا أخوانا داخل ليس في شرك الربوبية ولا هو في شرك العبادة وإنما هو شرك الصفات. ليه؟ عادة الإنسان الفطري يحلف بشيء حفير عنده ولا بشيء جليل؟ لا شك بشيء جليل. المفروض أن المسلم أجل شيء أعظم شيء عنده هو الله تبارك وتعالى. فلما بيعرض عن الحلف به والاستعانة به إلى الحلف بعبد من عباد الله ليكن أبوكم جده شيخكم سيده معناها عظم هذا المخلوق دون الخالق فأشرك في الصفة. هذه من دقائق ما يتعلق بعلم التوحيد وأكثر الناس غافلون. لذلك يجمع علماء المسلمين قاطبة أن الأنبياء والرسل أول ما بعثوا
أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه آية في القرآن تعرفونها كلكم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نادر جدا جدا أن يتعرض ربنا عز وجل لمعالجة موضوع إثبات الرب كخالق، يعني لأن الناس بفطرتهم يؤمنون، ولذلك لا تجدون أهل الأرض كلهم كالمشركين يؤمنون بخالق، لكن يشركون بقى في نوع من الشركيات التي ذكرناها أيضا. ولذلك القرآن نادرا جدا ما عالج موضوع إثبات كونه موجود كونه خالق، لكن كثيرا وكثيرا جدا عالج ناحية توحيد العبادة، فمثل الآية السابقة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، والعبادات أنواع وأنواع كثيرة. وهذا ما يكفي الآن لأني أشعر لأنه بدأ النعاش يداعي بعض الأشفال، ولله يصلي معلوم أنت يا بعد الإجيب يا آخر من جلسة
نعم
هو في حرب الردي كان شعار مسلمين قتال مسيلمة والمحمدات تفسيرها ناحية الشرك والقول العربي ما هو الأولى. أولا أنا لا أدري الآن على الأقل لا أذكر إذا كانت هذه الرواية صحيحة وثابتة عن الصحابة، ويجب أن تعلموا في هذه المناسبة وبعدين بتم الجواب إن شاء الله. أما في التاريخ الإسلامي ما في السيرة النبوية، يعني أشياء لا تصح كثيرة وكثيرة جدا. مثلا في هناك حديث أن مجلسا كان معقودا فيه عبد الله بن عمر، فتشنج رجل أحدهم فقال له ابن عمر قل محمد، فذكر محمدا فراح التشنج ورجع رجل طبيعي. هذه الرواية موجودة في كتب الحديث ككثير من الروايات، لكن اسمها غير صحيح. كذلك يوجد في تاريخ الحديث مع الجبار خلق الله دعا في تنقية السنة وتصفيتها، أخرجوا هذه الجهود ما لم يفرغ علماء التاريخ عشر معشاره في تصفية التاريخ الإسلامي، مما دخل فيه بسبب القبليات والعصبيات وشعوبية وعروبة. لذلك أنا مبدئيا الآن نرد لبعضيك الجواب أن هذا صحيح ولا لا، حتى أرجع لسند هذه الرواية إن كان صحيحا أو لا. ثم إن صح ذلك فهو لا يعني الاستنجاد وطلب العلم من الرسول عليه السلام، وإنما كشعار، شعار أن نحن آمنا بنبينا بينما كفر مسلمة وأتباعه. هكذا ينبغي أن تفسر إن صحت الرواية الله أعلم.
صراحة
يعني إيه؟ لا مش ضروري يكون استغاثة، بيسموها في بعض من التعابير اللغوية ندة أو مش بهذا ولا نسيان الآن، يعني هذا قد يكون استغاثة وقد لا يكون استغاثة. استغاثة لا حتى مش
بهذا.
نعم
صار خلاف اليوم حول هل هناك إجابة للجماعة الثانية بعد الأولى، يعني هل في هناك هل هناك جماعة ثانية بعد الجماعة الأولى؟
يبين عليك أنه يتحيى ليلي.
المعلم المالي نصلي وبعدين إذا كان ندخل نشاط ترى أن رجل متعود حتى الفجر ما تنرش فيه هذا يعني فاستأذي من صاحب الدار. القلب هكذا ومعنى أراد يا رب بسم الله يا رب
الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة 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 لا
إله إلا الله. نجد فيه مصلين مرتدين يعني من أهل المنطقة ومصلين ما بين مرور وقت الصلاة بعد الإخوات الإطرانية تأخر الإمام الرافض لما يطمع فأقام الصلاة وأم فيهم أحدهم والناس الأهل المسجد يعني أهل المنطقة انتظروا الإمام الإمام الرافض والناس صلوا فلما جاء الإمام الرافض أقيم الصلاة ثاني وصلوا جماعتين في المسجد في نفس الوقت يعني يمكن مسبوقين بركعة أو ركعتين.
الجواب أما صلاة الجماعة الأولى هي صحيحة لا يقال بأنها باطلة، لكن جماعة آثمة من جهة أخرى لأنها افتاتت واعتدت على حق الإمام، لكن الإمام بدوره أخطأ حينما كان عليه أن يصبر حتى تنصرف هذه الجماعة وهي حاملة أوزارها ويقوم بجماعته المشروع. أما يضارب الجماعة الأولى بحجة أنها معتدية فهو يعتدي عليها وهي جماعة قائمة قال بيجوز على مذهب ابن الواس أن يقال وذهبه التي كانت في الدار
ما يعتدي على نفس الموضوع كان الأول الشيخ أن يأتمت الجماعة الأولى ولا
لا لأنه الجماعة معتدي فلا يأتم بها.
طيب سؤال سمعنا في أحد كتاباتك أو لا أدري هل هي
صح يا جار أخي لا يقال أحد كتاباتك
لا أدري
لا أحد يذكر كتاباتك مؤلف تكون إحدى
نعم جزاك الله خير أنا
بس من النحوي بس أنت عربي
نعم كنت في مجلس أهلي وكان هذا المجلس يتطرق إلى علم التوحيد فدعموا كلامها بكلام قلته أنت قلت أخطأ شيخنا ابن تيمية في مسألة كذا وكذا فأنا
أخطأ في هذه المسألة أحسن وكذا وين يعني ابن تيمية نحن مجتهدون نبي هنا لما يختار الرصيب يمكن كيف لا ممكن
واعتقد بان ابن تيميه قال في هذه المساله مثلا
لا يحاسب الجاهليه انت الان عم تصلح
الجنه والنار فلا الجنه والنار هل تعتقد بان ابن تيميه قال هذه
المساله
في اي كتابات مثلا؟
أنا عندي مقدمة تبلغ 50 صفحة وزيادة شرعت هذا الموضوع ونقلت كلام ابن تيمية شيء من مطبوع وشيء من مخطوط وكلام ابن القيم تلميذه صريح في كتابه هادم الأرواح إلى بلاد الأرواح
بالطبع
ابن القيم في شرح قصيدة
النبوية
وهذه معروفة يقول من يقول فلان جنة فلان فقد كفر وأنقل هذا القول عن شيخنا ابن تيمية. ابن القيم ابن الكلام ابن القيم يقول وأنا قلت هذا الكلام هناك وبينت أنه هذا كان في مرحلة من دراسته. يقول ابن القيم في كتابه هذا الوابل الصيف في الكلم الطيب انه النار ناران نار تحنى وهي نار الموحدين ونار تبقى في نار الكافرين. فقلت انا حينئذ لعل هذا الذي يعني قاله هو في اخر دراسه يعني نضج العلمي بحث طويل في هذا يعني ألمت في زعمي وانتقادي بموضوع من كل نواحيه. وبعدين أنا ما بيهمني الشخص بيهمني من قد يقول بهذا القول يعني وهذا يوجد من يقول به. تفضل الله عليكم تفضل يا سيدي يعني أدعونا بحضر من الأخرى نحن إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى بأحق من الأخرى. فأنت لا دخلت المجلس وهذا من معاني قولي عليه السلام في الحديث المعروف الصحيح والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاربوا فلا أدلكم على شيء إذا فعلتم ما تحاببتم أفشوا الكلام بينكم. عطال عن نازل عطال عن نازل السلام عليكم عشر ورحمة الله عشرون وبركاته ثلاثون فضل كريم من الله لله. دخل رجل من جنس الرسول فسلم قائلا السلام عليكم وقال عشرون يا ابن الفيل قال السلام عليكم ورحمة الله قال أشتون يا الفيل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال ثلاثون قال يا رسول الله دخل رجل الأول قلت الثالث قال الأول قال السلام عليكم كتب له عشر الثاني زاد فزاد الله له قال شلون ثالث أتم قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وله ثلاثون. وهنا تأتي الآية المعروفة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا قال المسلم السلام عليكم أرد وعليكم السلام له عشرون قال السلام عليكم ورحمة الله له عشرون. لكن النكتة إذا قال المسلم قولا كتب له ثلاثون
فماذا يكون الرفع؟ ايوه هذه المسألة فيها خلاف العلماء. من هو من يقول؟ تفضل يا اخوان. ايش الفرق بين هاي وهذي؟ على حسب معناها. نعم. ايوه اي نعم. من سمى بمعنى من ابتدع في الإسلام حينئذ يكون تناقض ولا عندك خام غيري نعم
البدعة والسنة البدعة في أصلها إيش؟ هذا المهم. مش مشان أنا البدعة هي مش شيء في العبادة بتحصل مشان أتصرف فيها بالله سبحانه وتعالى.
لا لا أنا طيب هذا الشيء لا والله بديف أنا ما نفيت من ديف أنا بأكد من ديف بس في فهم بدون تعارض في فهم تعارض
لا لا أيضا البدعة ذاتها كهيئة يعني شيء
حسن مرغوب لا 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 لا
لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انت عاطف في جواب بتدورش بها استلمت في جواب ريح صاحبك لما بيسألك هذا اسلوب البحث عشان توفي وقتك توفي وقتك من سمى تفهم انت بمعنى من ابتدع من هنا جاء سؤالك السابق لكن انا ما حبيت ابني جواب الا بعد ما استوقف من سمى لك فإذا كنت تفهم من سنة بمعنى من ابتدع نقول لك ما أنت أول شهر غرع القمر ما أنت أول واحد بتفسر هذا الحديث النبوي بهذا التفسير الخاطئ ليه؟ الآن أذكر لك المناسبة التي قيل فيها الحديث. طبعا القائل هو الرسول عليه السلام لأنه بعث في الحديث. وهذه نفسك منذ هذه الساعة التمر تراجع يعني أنا بريد ما تفهم مني جيدا. هي نفسك لتجيب عن سؤال بسيط لكن ما يكون جواب على الطريقة السابقة. رأسا جواب لا. شو هو السؤال؟ القصة اللي راح احكي لك اياها مش من عندي مش صحيح مش لي. بسألك سؤال اللي البدعة في القصة منها بتلي هون او بتلي ولا ما شوف في بدعة نقول هذا شيء. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه أعراب مجتاب النمار متقلدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه ثم خطب تنعر يعني غير ملامح وجهه أسفا وحزنا كانوا فقراء ثم قال عليه السلام يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام هي آية كلام معروفة. ثم قال عليه السلام تصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره فقام رجل من الحاضرين وانطلق الى داره ليعود وقد حمل في طرف ثوبه ما تيسر له من صدقه وضعه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما راى الصحابه الاخرين وفعل صاحبهم قام كل منهم انطلق الى داره ليعود ايضا ما تيسر له من صدقه. اجتمع امام الرسول عليه السلام كامثال جبال صغيره يعني من الصدقه. فلما راى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كانه موهبه وقال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجر واجر من عمل بوضع القيامه دون ان ينقص من اجوره شيء. ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اوزاره شيء. اسوا ان ارمي البدعه فاذا فهمك خطا. فهمك ان من سن بمعنى من ابتدع خطا. المستحيل ان اقول وانا بطبيعة الحال ما بيجوز الإنسان ينكر أصله. أنا ألباني صحيح بتكلم اللغة العربية وهذا من فضل الله علي لكن أنا ألباني. فهذا الألباني يستحي أن يقول بمناسبة كهذه المناسبة تشهد أنت وكل من يسمع الحديث أنه ما في بدعة فيقول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة كيف هذا ولم يكن هناك بدعة. إذا فسرنا من سنة بمعنى من ابتدع